السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس الإجابة على الأسئلة الواردة إلى إخواني في قناة الرحمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على الإجابة عليها على الوجه الذي يرضى به عنا جميعا. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي، ما حكم أكل الحلوى المقامة في بدعة المولد النبوي الشريف من دون احتفال، فقط توزيع الحلوى، هل أكلها جائز أم لا؟
أكلها جائز.
السؤال الثاني.
أكلها جائز.
السؤال الثاني. ما حكم الاشتغال في البنوك الربوية بحجة قولهم أن لا، أن كل من يأخذ رواتب الدولة يشتغل عند الدولة، فما حكم هذا القول يا شيخ؟ وشكرا جزيلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما أكل الحلوى إذا جاءتك فكلي منها، أما العمل في البنوك فإذا كان الشخص يعمل في ربا فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وكاتبه كما في الحديث، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
أي يا شيخ، والله أنا كان ابني كان بيلعب تحت، فجوزي طلع بيه وحلف عليا ان انا ما نزلوش يلعب. قال لي تبقي طارق بالثلاثه لو نزل لعب، لو نزل تحت.
اذا قال الزوج لزوجته تكوني طالق بالثلاثه اذا ابني نزل لعب واراد ان يتراجع عن ذلك، فالراي الذي اختاره من اقوال ائمه الفقه هو أنه يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه، ويباح للولد بعد أن ينزل وأن يلعب، فيكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، ولا إثم بعد ذلك، ولا جناح ولا طلاق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
علمك يا شيخ.
بارك الله فيك.
أود أن أسأل سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، إذا توفر للشخص المال وتقدم به العمر، أصبح عمره مثلا 35 عام، فأيهما أولى، الحج أو الزواج؟ السؤال الثاني، أرجو التفسير، ما معنى لا توبة إلا برد المظالم؟ وإذا الإنسان معناها طلب السماح من شخص آخر ظلمه ولم يقبل هذا الشخص، فماذا يفعل؟ ثم أرجو منك يا شيخ بالله أن تدعو لي أن ييسر الله أمري ويفرج كربي ويهديني إلى الصراط المستقيم ويرزقني الرزق الحسن ويثبتني على الإيمان.
بارك الله فيك.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ يسأل عن الزواج، هل هو أولى أم الحج، مع العلم أنه قد بلغ 35 سنة ولم يتزوج. فأقول الأمر واسع في ذلك، إذا حججت فلا جناح عليك، إذا تزوجت أولا فلا جناح عليك، وأرى والله أعلم إذا لم يكن معك مال إلا للزواج أن تتزوج، وبعد ذلك فالحج على المستطيع والله أعلم. أما قولهم لا توبة إلا برد المظالم، فنعم لا توبة إلا برد المظالم التي يستطاع ردها، ومن المستند لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم، إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فلا دخول للجنة إلا بعد التنقية والتهذيب. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وهذا الذي ذكر في المظالم التي يمكن ردها، أما المظالم التي لا يمكن أن ترد كالغيبة على سبيل المثال، فمثل هذه إذا لم يحلك الشخص الذي اغتبته فيكفيك أن تستغفر له وأن تحسن صورته أمام الناس. وأيقن أن الله سبحانه وتعالى للذنب والزلات غفار، وأنه يغفر الذنوب جميعا، فأخلص النية والوجه والعمل لله سبحانه وتعالى، ورد المظالم قدر الاستطاعة، إن عجزت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيقن أن الله سبحانه وتعالى رحيم، رحمته وسعت كل شيء، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ.
نعم.
عندي مجموعة أسئلة، أنت أرجو أن تجيب.
تفضل يعني. تفضل أسرع وأوجز لو سمحت.
في سورة القصص، في سورة القصص عندما بعدما قتل سيدنا موسى
عليه الصلاة والسلام،
عليه السلام، قتل ذلك القبطي، معناته هو نادى الله، رغم أنه في ذلك الوقت معناته لم يلتقي بالله عند الشجرة، معناته البقعة المباركة.
وضح سؤالك. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ما السؤال يا أخي؟
في سورة القصص يا شيخ.
نعم.
في سورة القصص.
أيوة.
عندما قتل سيدنا موسى ذلك القبطي
عليه الصلاة والسلام. أيه.
طلب الاستغفار من الله وطلب منه أن يغفر له.
والسؤال.
رغم أنه في ذلك الوقت لم يعطيه الله الرسالة. فمن ذكر في ذلك الوقت بالضبط؟ هذا أول سؤال.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، يقال معناته بعض الناس يقال ان العين، معناته ان العين تصيب الانسان، كيف تصيب مجرد نظره من العين الانسان دون اي عمل سحر او ما دون ذلك، مجرد النظره ومجرد العين؟ عندما رسول الله عندما كان يرقي سيدنا الحسين كان يرقيه اعوذ بالله من كل شر، اعوذ بكلمات الله تم من شر همم ومن
طيب.
عين اللام.
مفهوم السؤال الثالث.
واضح. والسؤال الثالث، الإنسان كيف له أن أنت ما هي مدى مسؤولية الإنسان عند النصيحة وعند النهي عن المنكر والأمر بالمعروف؟ مسؤولية الإنسان، هل هي مسؤولية ولي الأمر أم مسؤولية
الرابع؟
ما هي مسؤولية، ما هي مسؤولية الإنسان العادي؟
خلاص انتهى السؤال الرابع الذي بعده.
السؤال الرابع، في مجال التأمين على المرض، إنسان مثلا ذهب إلى الطبيب والطبيب مثلا أعطاه دواء بمبلغ معين وكتبه له في ورقة الدواء، ولكن الطبيب معناته أراد أن يقوم بتخفيض لذلك الحريف، معناته بما أنه حريف وقام له بتخفيض، مع أنه كتب كتب الدواء معناته ثمن الدواء الحقيقي، ثمن الحقيقي دون تخفيض. بارك الله فيكم.
وفيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ يسأل أولا على ما فهمت من سؤاله، يقول ما حاصله، إن النبي الله موسى عليه الصلاة والسلام قتل نفسا ثم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، فكيف عرف أن الله غفر له وهو لم ينبأ بعد، إنما نبأ بعد أن قضى سنوات في بلاد مدين ورجع منها؟ فالجواب أن الله سبحانه وتعالى قال في شأن موسى عليه السلام، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. فالذي استفدناه من الآية أن الله غفر له، لكن ليس في الآية ما يفيد أن الله كلم موسى بأنه غفر له، إنما أخبرنا ربنا أنه غفر لموسى عليه الصلاة والسلام. أما قوله رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فنعم الله واسعة، قد يكون رب بما أنعمت علي في بدني، رب بما أنعمت علي في عقلي، رب بما أنعمت علي في ديني، هذا الذي يظهر لي من السؤال ومن الجواب، والله أعلم. ثم الأخ يسأل عن العين كيف تصيب. أقول وبالله التوفيق، كيفية إصابة العين لا يعلمها إلا الله، هل يخرج من العين شيء يصيب المعان أم ماذا؟ الله أعلم. لكن الذي نوقن به أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق، والله قال وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. فهذا الذي نعلمه ونوقن به، نوقن أن العين حق، وأن هناك من الأشخاص من هو عائن يصيب بعينه إذا نظر إلى الشيء لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، ونبينا لا ينطق عن الهوى. أما السؤال الثالث، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مسؤولية من؟ هي مسؤولية عامة، كل في حدود استطاعته وطاقته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما الحدود فكما هو معلوم فإن ولاة الأمور هم الذين يقيمون الحدود، كذا تراعى في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المصالح والمفاسد للقواعد الكلية في الشريعة، فلزاما أن تراعى المفاسد وأن تراعى المصالح. هذا ومن العلماء من قال، وهم قلة قليلة من معاصرين، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد مسؤولية الإمام، وباللسان مسؤولية الأشخاص، وبالقلب كذلك. لكن هذا القول لا أعلم له مستندا يقعده تقعيدا، لكن ثم أمور كما أسلفت، الحدود وما شابها وما كان تغييره سيجلب فسادا، هذه الأمور راجعة إلى الولاة. أما إذا لم تكن الأمور كذلك ونهى الشخص عن المنكر بيده، رأى شخصا يسرق مثلا منعه من السرقة، رأى شخصا يعاكس الفتيات منعه من المعاكسات بدون مفاسد، فلا بأس بذلك. وقد رأى أبو سعيد الخدري مروان بن الحكم وقد صنع له منبر بين يدي صلاة العيد كي يخطب على المنبر، فجاء يجذبه من ثوبه ويقول ما هكذا كان الهدي في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنالك جملة أمور تضبط المسألة، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاكم الله خيرا يا شيخ.
وإياكم.
والله ليا ثلاث أسئلة ورجائين يعني. السؤال الأول، هو أنا ليا أخ خاطب عايزني، هو مش ملتزم يعني، ولا خطبت ملتزمة، فعايزني أخرج معاه لسفر مش بعيد يعني، هنقعد يوم فيه، فهل ده حلال ولا حرام يعني أنا أخرج معاهم وهي ليها أختها هتروح معانا يعني؟ السؤال الثاني، هو والدي مش متعلم التجويد يعني في القرآن، ساعات مش بيقدر ينزل يصلي تحت، فبنصلي مع بعض جماعة، فساعات بيحصل منه لحن في الحركات وكده، وده حرام طبعا، فهل يجوز ان انا اصلي خلفه ولا لا يعني؟ والسؤال الثالث، بالنسبة للتصوير في الموبايل والفيديو، هو حرام ولا لا؟ انا بصور بس ولاد اختي يعني فيديو او صور اللي هي العادية الفوتوغرافية، فهل ده حرام ولا حلال بالموبايل؟ الرجائين، عايز حضرتك بس تدعيني بعد اذن حضرتك بالزوج الصالح والوالدي ان هو يشفيه وبالرزق يعني ان شاء الله الوالدي، وعايز رقم تليفون حضرتك يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخت تسأل، أخوها ليس بمستقيم على ما ذكرت، وخطيبته كذلك، وأخوها يريدها أن تخرج معهما لمكان ما، فأقول هذا الذي يصنع كله حرام، فلا يحل له أن يخرج مع خطيبته، لا يحل له أن يخرج مع خطيبته الآن، وإنما ذلك يكون بعد العقد، فلا تخرجي معه، بل ذكريه أن لا يخرج. وكذا أخت خطيبته على ما يبدو أن المسائل ليست على استقامة، فلا تخرج معهما ولا يخرجان أصلا، إلا إن خشي أن يحدث فساد إذا انفرد بالبنت، فحينئذ إذا كان لزاما سيخرج ولا يبالي بحدود الله، فإذا خرجت معه إذا خرجت معه لدفع الفساد الأعظم فلذلك وجه. لكن ابتداء لا تخرجي، ومريه أن لا يذهب، وبيني له حدود الله في المسألة، والله أعلم. أما أبوها الذي يتخلف عن صلاة الجماعة، إذا كان يتخلف لعلة ويصلي في البيت لكنه يلحن بعض الشيء في كتاب الله عز وجل عند التلاوة، فينظر إلى قدر هذا اللحن. إن كان اللحن من اللحن الذي يخل بالمعنى والمعاني تتغير بسببه، فلا ينبغي أن يؤم ولا أن يصلي بك. أما إذا كان اللحن متحملا جازت الصلاة، والله أعلم. أما التصوير على المحمول فالأولى تركه إلا لحاجة، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اشهد الله يا شيخ إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسكنك الفردوس الأعلى،
ولك بمثل وللسامعين والسامعات،
وأن يرفعك أعلى الدرجات،
ولك والسامعين والسامعات بمثل، اللهم آمين،
وأن يشفيك من كل مرض، وأن يطيل عمرك ويحسن عملك،
اللهم آمين، ولك بمثل والسامعين والسامعات.
هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء أثناء نزول المطر؟ وما هي أقوال العلماء؟ ما هي الصلاة الوسطى؟ حكمة بعدم جواز التبني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما الحديث الوارد في الجمع في المطر على وجه الخصوص فإسناده ضعيف، لكن أخذ بعض أهل العلم مشروعية الجمع في المطر وفي الأعذار عموما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر. سئل ابن عباس، قيل له لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك. وهذه الزيادة الأخيرة تحتاج إلى مزيد تحرير، لكن عموما هذا الحديث ثبت به الجمع، لكن لا يفهم من السياق أنه جمع بين الأربعة فرائض متتالية، لا، إنما الظهر والعصر معا في وقت واحدة منهما، والمغرب والعشاء معا في وقت واحدة منهما. فهذا مستند أيضا لتجويز الجمع في المطر. أما حديث الجمع في المطر بخصوصه فلا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عمل به عدد كبير من الفقهاء، وبضميمة هذا الحديث أيضا الذي قد ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أما الصلاة الوسطى فعند جمهور أهل العلم هي الصلاة الفضلى، هي صلاة العصر. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، استدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن صلاة العصر يوم بني قريظة حتى غربت الشمس، قال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس. فهذا رأي جماهير العلماء أن الصلاة الوسطى التي عناها الله بقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هي صلاة العصر. أما الإمام الشافعي رحمه الله فيرى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، لكن رأيه في هذه المسألة مرجوح والله أعلم. أما الحكمة من منع التبني فابتداء لا نقول أبدا لربنا إلا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أما وقد نهى الله عن التبني إذ الله قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فامتثالا يمنع التبني لذلك، وجدير بالدول وبالبلاد التي تجوز هذا التبني أن تتقي الله في أنفسها وفي قوانينها، فالتبني حرام. ومن الحكم من منع أن المتبنى يرث ولا حق له في الوراثة، ويورث ولا حق لمن ورثوه، كذلك يطلع على العورات عورات المحارم وهن لسن له بمحارم، وكذلك ترى يخلو بهن ولا يحل له أن يخلو بهن. فهذه بعض الحكم والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
أسأل حضرتك أربع أسئلة يا شيخ بسرعة وحضرتك تجيب علي بإذن الله.
تفضل.
السؤال الأول عن الجمع بين بالنية في صلاة سنة المسجد وسنة السنة القبلية لأي صلاة، يعني هل يجوز ذلك أم لا؟ والسؤال الآخر عن طلاق الأظافر للنساء، فإن يعني طالت المرأة أظافر رجلها بالطلاق هذا ولبست الجورب، هل يجوز أن تمسح على الجورب في الوضوء؟ والسؤال الثالث عن الدعاء في صلاة الجمعة بين في جلسة الاستراحة، يعني هل يجوز أن أدعي وأرفع يدي أم لا، وبعد انتهاء الخطبة عند دعاء الإمام هل أؤمن وراءه بصوت عالي وأرفع يدي أم لا؟ والسؤال الرابع، اللهم صل على النبي، لا تذكر شيخ، شكرا جزيلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ يسأل أولا عن الجمع بين تحية المسجد وأية سنة قبلية، لا بأس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. هاتان الركعتان تتأتيان إما بركعتين مستقلتين وإما بأية ركعتين، فريضة كانت أو نافلة كانت. فإذا صلى نافلة راتبة على سبيل المثال، صلى سنة الظهر القبلية وبعد جلس فقد امتثل، لأن النبي قال لا يجلس حتى يركع ركعتين، وقد ركع هذا الركعتين والله أعلم. أما طلاو الأظافر بعد الوضوء ولبس الجورب بعد ذلك، هل يجوز المسح على الجورب؟ نعم يجوز المسح على الجورب والله أعلم. وطلاو الأظافر كذلك أراه يتنزل منزلة الضماد الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فالنسوة كنا يتضمضنا يستعملن الضماد ويخرجن للحج أو العمرة، وأحيانا يسيل السك على وجوههن، ونبينا عليه الصلاة والسلام لبد شعره وهو ذاهب إلى الحج، وتلبيد الشعر ضم بعضه إلى بعض بشيء يقال له اللباد، وهو يشبه الصمغ. كان النبي عليه الصلاة والسلام لبد شعره لما أحرم، وقد أحرم كما هو معلوم في يوم 25 من ذي القعدة، واستمر هذا التلبيد على رأسه إلى أن حلق رأسه يوم النحر، أي استمر ما يقارب 15 يوما والله تعالى أعلم. أما الدعاء يوم الجمعة والإمام في الوقت وقت الاستراحة بين الخطبتين فلا بأس به، فمن العلماء من قال إنه من الساعات التي يتوقع أن يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، ولا مانع منه، ولا مانع أيضا من أن يدعو الخطيب، بل هنالك أدلة تثبت أن الخطيب كان يدعو. فمن هذه الأدلة ما ورد عن عمارة بن رؤيبة قال: لما رأى بعض بني مروان يدعو رافعا يديه قال: قطع الله هاتين اليدين القصيرتين، لقد رأيت النبي يدعو لا يزيد على أن يشير بإصبعه. وهذا الحديث قد تقدمت الإشارة إلى فقه، فمن العلماء من يقول هذا يتنزل على الأئمة الذين يفردون أيديهم ويضمونها ويشيرون إلى أعلى وإلى أسفل أثناء الخطبة، هذا الذي نزله البعض على هذا الحديث. من الذين نزلوا هذا التنزيل شمس الحق العظيم أبادي في شرحه لسنن أبي داود، ذلكم الشرح المسمى بعون المعبود. والحامل له على ذلك ولغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه دعا على المنبر ورفع يديه اللهم اسقنا، ودعا أيضا لرفع البلاء لما تهدمت البيوت بسبب المطر الشديد قائلا: اللهم حوالينا لا علينا. فهذا دال على الدعاء. ثم إن عمارة قال: لقد رأيت النبي يدعو، فأثبت الدعاء. أما الإشارة فمن العلماء من نزل الحديث على معنى كأنه يقول: يا خير الرازقين أنت الرزاق ارزقني، أنت خير الناصرين انصرني، يعني يفرد الله بالوحدانية عند دعائه، فلا كاشف للضر إلا هو، ولا جالب للنفع إلا هو سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
أيوة شيخ. نعم. ما حكم الخروج في سبيل الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.
سؤال الثاني بعد إذن.
تفضل.
حكم المعاقبة على حفظ القرآن. شكرا جزاكم الله خير.
وإياكم. ماذا تقصد بالمعاقبة؟
نعم.
ماذا تقصد بالمعاقبة؟ معاقبة الصغير أم معاقبة
على حفظ القرآن؟
معاقبة الكبير أم الصغير؟
لا الصغير.
نعم نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الخروج في سبيل الله للجهاد في سبيل الله بضوابطه الشرعية أمر محمود، لكن إذا كنت تقصد الخروج في سبيل الله الخروج الذي تفعله جماعة التبليغ، فإطفاء اسم في سبيل الله عليه فيه نظر. إطفاء اسم في سبيل الله على الخارجين للدعوة إلى الله فيه نظر، لأنه إذا أطفي عليهم هذا الاصطلاح صاروا مصرفا من مصارف الزكوات، وصارت جولاتهم ينفق عليها من أموال الزكوات، لأن الله قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى قوله: وفي سبيل الله. ولكن اصطلاح في سبيل الله عند الجمهور هم الغزاة وغيرهم الذين خرجوا للجهاد ومنازلة أعداء الله عز وجل، هذا هو عند الجمهور من أهل العلم. لكن على أي حال تجاب على سؤالك إن شاء الله، فالخروج الذي يفعل بهذا التوصيف لا أعلم له شاهدا من الكتاب والسنة. أما إذا تعلمت دينك وخرجت تنشر دينك الذي تعلمته وأتقنت تعلمه فإن ذلك خير، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أما هذا التوصيف الذي يحدث والأصول التي توضع للجماعات من تلك الأصول عدم التكلم في أمراض الأمة، ثم التوصيفات والتصنيفات 3 أيام في الشهر و40 يوم في السنة وثلاثة أشهر في العمر والذهاب إلى باكستان، فلا أعلم في باكستان هذه أي تفضيلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي أن يشد إليها رحل لمثل هذا الذي لم يرد عليه دليل، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أقول هذا فضلا عن الأصول التي تضعها الجماعات لأنفسها، كالذي سمعت عدم التكلم في أمراض الأمة إلى غير ذلك من الأصول، وعدم معالجات قضايا التوحيد، وعدم النهي عن الشرك، فكلها ضلالات ينبغي أن تتقى. أعني إذا وضع الشخص أصلا مؤداة عدم التكلم في الشرك وعدم التكلم في أمراض الأمة فهذه مسيرة فيها انحراف. أنصحك أن تتعلم دينك وتتقن التعلم، ثم تعلم ما علمته للناس، والله أعلم. بارك الله فيك. أما عن نفع الناس وهداية القوم الذين على المقاهي بأسلوب طيب حسن، فلا شك أحد في جوازه، لا شك أحد في تجويز نهي الناس الجلوس على المقاهي، نهيهم عن المنكرات التي يفعلوها بالحكمة والموعظة الحسنة، ودعوتهم إلى بيوت الله، لا شك أحد في حل هذا ما دام مصحوبا بالحكمة والموعظة الحسنة، والله تعالى أعلم. لكن إجمالا، لا تنتظم في سلك جماعة ولا تعطي صفقة يمينك لشخص إلا الإمام العام لأهل الإسلام، والله أعلم. أما معاقبة الطفل على تقصيره في حفظ القرآن، فالعقوبة تكون برفق كذلك، إلا إذا كان الولد ذكيا ولكنه يهدر طاقته، فيجوز الأخذ عليه ببعض الشدة. قال عكرمة مولى ابن عباس: لقد رأيتني وإن ابن عباس لموثقي على تعلم كتاب الله عز وجل، وفي رواية: لقد رأيتني وإن ابن عباس لا يضع كبل الحديد في رجلي، يعني من أجل تعلم كتاب الله. فكان عكرمة نجيبا نبيها، وكان ابن عباس يرى فيه تلك النجابة وتلك النباهة، فمن ثم كان يضغط عليه بعض الضغط حتى يتعلم، ومن ثم أصبح عكرمة عالما يروي عن ابن عباس كما هائلا من الأحاديث في صحيح البخاري وفي غيره، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله يا شيخ مصطفى.
وياكم.
ربنا يبارك في عمرك. وياكم. أنا كنت بس أسأل حضرتك سؤال وأسألك الدعاء. السؤال: عفوا، أنا زوجي بيحب يسمع الأغاني ويقطع في الصلاة، بس أنا كنت عايز أعرف من حضرتك إيه دوري معي، أعمل إيه؟ وأسألك بالله تدعي رؤى بنتي أن الله سبحانه وتعالى يرزقها الشفاء من غير ما أعمل لها عملية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعتب على الأخت الكريمة بارك الله فيها. لا أحب أن تصف الأخت زوجها بشيء أمام الملأ، إنما تعرض اتباعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، إذ كان يقول: ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا، ثم سترا على الزوج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فإذا أحبت امرأة أن تسأل سؤالا كهذا، ينبغي أن تعرض وأن تقول: ما الحكم في زوج يقصر في الصلاة مثلا، يكون على سبيل التعميم، والله أعلم. أما هذا الزوج الذي يقصر في الصلوات، يصلي أحيانا ويترك أحيانا، فواصلي تذكيره بالحكمة والموعظة الحسنة، والله أعلم. ونسأل الله أن يتمم على ابنتك الشفاء وعلى المسلمين والمسلمات، اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، بس سؤالين لي عند حضرتك. أول سؤال، أنا وزوجي كان عندنا مبلغ من المال فوضعناه في بنك اسمه المصرف الإسلامي. ألو؟
نعم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، سمعت
حضرتك؟ سمعني؟
سمعت. المصرف الإسلامي،
أو مبلغ من المال وضعناه في بنك المصرف الإسلامي، فتغير اسم البنك وأصبح اسمه المصرف المتحد، يعني حدث فيه توسعات. فالسؤال هنا، احنا يعني لا ندري ولا نعلم، هل هو دلوقتي بنك إسلامي كما هو، أم دخل معاه شركة يعني شركاء من مجموعة من البنوك؟ فمش عارفين هل هو أرباحه حلال أم حرام، وهل أرباح البنك الإسلامي.
أنصحك بسحب أموالك، أنصحك بسحب أموالك من البنوك عموما.
عموما يعني عموماً. مفيش أرباح حلال.
أنصحك بذلك، اسحبي أموالك كلها من البنوك عموما، وسمريها فيما ينفع المسلمين بعيدا عن الربا وبعيدا عن الشوائب والشبهات. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أنا عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، لي أخ حاصل على مؤهل عالي ومكانه الوحيد المناسب في شركة بترول، وامتحن علشان التعاقد فطلبوا منه مبلغ علشان التثبيت. المبلغ ده بيساوي أجر 10 شهور.
إذا كانت رشوة فلا يدفع. أي. إذا كانت رشوة فلا يدفع.
أيوه.
أما إذا كان نظام العمل يتطلب ذلك فلا بأس.
حتى لو كانت دي فرصته الوحيدة في العمل في الظروف الحالية.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
ونعم بالله.
وهذه في الحقيقة أمور على مديري شركات البترول النزهاء أن يتقوا الله في المسلمين في هذا الصدد، فرائحتهم قد فاحت جدا، رائحة المرتشين في شركات البترول قد فاحت جدا، وكل يوم أسئلة من هذا الصدد، فجدير بهم أن يلاحقوا هذه المفاسد وأن يمنعوا تلك الرشوة وأن يختاروا الأكفأ. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله. بارك الله فيك.
بارك الله فيك وفي علمك يا شيخ مصطفى. والله
وفيك. وفيك.
بقول لحضرتك، أنا بصلي الجمعة في البيت طبعا، بصلي 12 ركعة. هل هم 12 ركعة ولا يبقى أقل؟
الجمعة؟
ولا الجمعة 4؟
الجمعة؟
أنا بصلي يعني هي الجمعة بصليها في البيت عادي.
لا، الجمعة إذا صليت الجمعة في البيت.
نعم.
تصلينها ظهرا.
أنا بصليها ظهرا يعني.
نعم. وله سنة قبلية وسنة بعدية. فإن شئت أن تجعلي السنة القبلية ركعتين فعلتي، شئت أن تجعليها 4 فعلتي، شئت أن تجعلي السنة البعدية ركعتين فعلتي، شئت أن تجعليها 4 فعلتي. فإذا كان كلامك 12، 4 سنة قبلية و4 فريضة و4 سنة بعدية، فهذا حسن جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. وسؤال تاني بعد إذن حضرتك.
تفضلي.
أنا كنت مريضة يوم وخدت حبوب زي منومة كده اللي هي زي الحساسية، فراح عني صلاة الفجر. يعني أنا بقوم الساعة 5:30 توقيت السعودية أصلي الفجر، ولكن راحت علي نومة، قمت الساعة 6 فصليت ركعتين سنة القبلية والفرض، وطلع علي الضحى، صليت ركعتين الضحى 6:30 هنا. فهل ده ليه أجر ولا ما تحتسبش؟
لا، أنت مأجورة. القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ. قال عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. بارك الله فيك. السلام عليكم.
الله وبركاته.
نعم.
جزاكم الله خير يا شيخ.
وإياكم.
السؤال يا شيخ بسرعة كذا، يعني أكثر من سؤال ولكن أطرحهم بسرعة بإذن الله.
تفضل.
السؤال الأول عن حديث النبي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الختان سنة في حق الرجال مكرمة للنساء.
ضعيف.
ضعيف.
نعم.
طيب السؤال الآخر يا شيخ، بالنسبة يعني هو شكوى من الدكاترة، دكتور يا شيخ يعني 100 جنيه الكشف مثلا، واروح مثلا علشان الاستشارة ادفع مبلغ تاني 30 جنيه، هل ده يجوز يا شيخ؟ هل ده يجوز في ظل الظروف الاقتصادية اللي في البلد كلها، اللي في الناس كلها عايشها، الناس عشان تتعالج تدفع كده، ده حلال يعني ام حرام في حقهم؟ والسؤال الثالث، عايز حضرتك بس تقول لي حقوق الزوج على الزوجة وحقوق الزوج على الزوج بشكل سريع، وجزاكم الله خيرا يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ يسأل عن جواز تعيين الطبيب قيمة للكشف 100 جنيه والاستشارة 30 جنيها. أولا، هذه تجارات وإيجارات، إجارة تستأجر طبيبا هي موصفة تحت الإجارة، فإن شئت أن تتعالج عنده تعالجت، إن شئت أن تتعالج عند غيره تعالجت، فليس بحرام عليه أن يضع ذلك التسعير، ولكن يستحب له أن يرفق بالعباد، يستحب له أن يرفق بالعباد حتى يبارك له. والشفاء دائما من عند الله عز وجل، وهناك أطباء دون ذلك، فهناك أطباء الكشف 30 جنيه بدل من 100، وعلى قدر يقينك بالله استعن بالله. أما إذا كان الداء خطيرا فتحمل بعض الشيء، ولكن يا ليت الأمر يقف مع الأطباء عند هذا الحد، فقد قلت الأمانات في هذا القطاع الذي كان يوما ما نزيها، وكان أهله من ذوي الورع، قلت فيهم الأمانات، في كثير منهم الأمانات في هذا الزمان. ونطالب نقيب الأطباء هذا أن يتدخل لمحو هذه الفوضى في القطاع الطبي، سواء في المستشفيات أو على المستوى الخاص. فالطبيب تذهب إليه لا تحتاج إلى أشعة، فيحيلك إلى طبيب الأشعة لا لشيء تحتاج إليه، إنما حتى يعطى نسبة من الأشعة من الطبيب المتخاذل أو الطامع، طبيب الأشعة المتعاون معه. فإن طبيب الأشعة يجعل الأطباء الذين يرسلون المرضى نسبة 20 أو 30%، وكذلك يوجهك إلى طبيب التحاليل الطبية، وأنت لست في حاجة إلى تحليل طبي، من أجل أن له دفتر عند طبيب التحاليل يثبت له مع كل مريض يرسل من قبله مبلغ من المال. فذا كله حرام وسحت، ينبغي أن يلاحق وأن توضع القوانين الصارمة لمحو هذه الصور من صور الفساد ومن صور الغش. وكذا الطبيب الذي يجري لك عملية جراحية وأنت لست بحاجة إلى عملية جراحية، ولكنه لطمعه وجشعه وخيانته وقلة دينه وأمانته يبادر بالعملية، وتأتي المرأة التي هي في شهرها الأخير ويمكن أن تمكث ساعات وتلد، ولكن يبادر بقلة أمانة بشق البطن. فجدير بنقيب الأطباء حفظه الله تعالى أن يتخذ مع إخوانه القائمين على نقابة الأطباء، فنحسبهم على خير، أن يتخذوا قوانين رادعة لمحو هذه الفوضى التي لوثت الأطباء في هذه الأزمان. فقد أصبح الطب تجارة في غالب أحواله، بعد أن كان أهله يتسمون بالنزاهة وبالأمانة. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. دلوقتي في سؤالين عندي يا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
حضرتك، في واحدة قاعدة لوحديها،
وبعد
الفلوس اللي معاها مودياها بنك، لأن هتشيلها فين؟ ما حدش بيشيل فلوس لحد. هل هذا غلط؟
غلط.
هي ست مسنة،
يعني هل نعمة الله عليك تستغليها في الربا؟
في حضرتك في سؤال تاني.
نعم.
هل ست مسنة لو راحت لدكتورها راجل متابعة معاه حرام أم حلال؟ والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما دامت هناك طبيبة تؤدي الغرض لا يجوز لها أن تذهب إلى طبيب. أما إذا لم يوجد طبيبة تؤدي الغرض وذهبت إلى طبيب، فينبغي أن تأخذ معها محرما لها لأنه لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خيرا عن الإسلام يا شيخ.
وإياكم.
ليه سؤالين بعد حضرتك.
تفضل.
بالنسبة للوسواس القهري.
الوسواس لا يقهر أحدا، وهذه الاصطلاح هذا الاصطلاح خاطئ. تفضل.
في بعض يعني مش عايز يرى انه هو بالنسبة لي معروف انه اسمه وسواس، لكن بالنسبة لل
لا كلمة القهري ما هو اسمه الوسواس من شر الوسواس الخناس، لكن كلمة القهري يتعاظم الوسواس بمثل ذلك. تفضل. تفضل ما السؤال؟
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
والله يا شيخ كنت حلفت على مراتي بالطلاق، قلت لها صريح انت طالق، بس قبل ما اقول لها انت طالق يعني ما كانش في نيتي طلاق، قلت يا رب اشهد عليا ان انا ما فيش في نيتي طلاق، انا في نيتي ادب ليها عشان ما تقوليش الكلمه دي تاني، وانا بهددها بالكلمه دي ومش في نيتي طلاق، يا رب اشهد عليا، ومتضايق الا باللفظ الصريح انت طالق، فعايز اعرف دي
محسوبه تطليقه
ولا لا؟
محسوبه تطليقه.
والسؤال الثاني
محسوبه تطليقه. خلاص
محسوبه تطليقه.
نعم.
بالرغم ان انا قلت يا رب اشهد ان انا
ولو لكنك خرجت اللفظ صريحا، لكن لو كنت معلقا قلت ان فعلت كذا تكوني طالق، ممكن في هذه الحال تكفر كفارة يمين، لكن الطلاق الصريح واقع. بارك الله فيك.
طب سؤال تاني معلش، بالنسبة لختان الإناث حلال ولا حرام؟
ختان الإناث؟
أيوة.
ختان الإناث أمر مباح وتقدره الطبيبة، إذا رأت الطبيبة أن الفتاة تحتاج إليه فعلت، إن رأتها لا تحتاج إليه تركت، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك، لكن لست بدكتور. بارك الله فيك، تفضل.
الله يبارك فيك.
وياكم.
دلوقتي أنا في أوقات الصلاة بأوقات الواحد يسرح.
كيف؟
ما عاوز الواحد يحاول إنه ما يسرحش في الصلاة، في بروح سرحان، فما ما حدش الواحد يحتاجه.
تقول تسرح في الصلاة؟
آه.
يشرد عقله كان.
يشرد عقله، كانت حاجة تايهة مني ممكن نفتكرها.
نعم نعم.
فالواحد عاوز حاجة كده ممكن نقراها قبل الصلاة ولا حاجة، عشان الواحد غصب عنه ما مش عارف يعمل ايه، وتعبان نفسيا من الموضوع ده.
نعم.
وشكرا يا شيخ.
عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخ يشكو من السرحان في الصلاة. أولا الصلاة صحيحة، وقد روي عن عمر أنه قال إني أجهز الجيش في الصلاة، يعني أحيانا يدخل الصلاة فتأتيه طرائق ترتيب الجيش، فلان يوضع في المقدمة، فلان في المؤخرة، فلان أمير، فلان في الساقة إلى غير ذلك، لكن ينبغي أن نقاوم ذلك قدر استطاعتنا، لأن المرأة له من الصلاة ما عقل منها. المرء ينصرف من الصلاة يكتب له أحيانا نصفها، أحيانا ربعها، أحيانا ثلثها، أحيانا عشرها، ومن أسباب ذلك الخشوع أو قلته، ومن أسباب ذلك تدبر القرآن من عدمه. فهنالك شواغل أحيانا تصرف الشخص عن التدبر، فمنها على سبيل المثال الصلاة على أشياء ملونة أو في ثياب ملونة، فإنها تجذب البصر ومن ثم الفكر. قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها أميطي عني قرامك، فإن تصاويره لا زالت تعرض لي في صلاتي. وقال لما كان لابس ثوبا معلما عليه أعلام اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنبجنية أبي جهم، فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي. وكذلك كما قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فإذا كنت محصورا في البول أو الغائط افرغ من كل ذلك وسل الله اولا ان يرزقك الخشوع كما كان النبي يدعو بذلك، والله اعلم. السلام عليكم.
بركاته.
نعم.
من فضلك يا شيخ، أنا عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأولاني هو عايزة أسأل إذا كانت الحمى أم الزوج من الأرحام ولا لأ؟
ليست من الأرحام.
ليست من الأرحام، يعني لو في زوجة حماتها مضايقاها وكده وهي مقطعاها، عليها وزر ولا لأ؟
لا، دي مسألة أخرى. حق المسلم على المسلم ست، منها إذا لقيه فليسلم عليه، ثم
هي
الاحسان اليها
غيرها يعني، بس هي للاسف يعني لقيت منها حاجات وحشه كتير، فهي يعني نفسها جايبها ما اكلمها يعني.
تحملي لوجه الله، تحملي لوجه الله.
لا هو مش انا، الحمد لله. هو
انت كل صلاه، في كل صلاه تقرئين التحيات لله والصلوات والطيبات، فالطيبات لمن؟ الطيبات لله، بارك الله فيك.
طيب سؤالي الثاني لو سمحت، هو مرات خال زوجي تبقى زوجي يبقى من محارمها ولا لا؟
مرات خال
زوجي،
خال لا، زوجك ليس بمحرم لها،
يعني مرات خاله ما ينفعش
يعني
يسافروا سوا.
خال الشخص اذا مات جاز للشخص ان يتزوج امرأته. نعم.
طيب السؤال
ليس بمحرم.
طيب معلش، سؤالي الثالث بقى، في واحده كانت حامل يعني ومتابعه مع دكتوره ست، بس وقت الولاده دكتور راجل اللي ولدها لظروف ماديه يعني وكده، ده كفارة مفروض واحد يعملها
إذا كانت ضرورة ألجئت إليها فنسأل الله المغفرة، إذ الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، أما إذا كان تساهلا فاستغفر الله، بارك الله فيك.
حتى يعني حتى لو مش أنا اللي أنا يعني اللي هو أصر على الموقف ده، هو لا يتحمل وزره ولا المفروض الست
كل من
يعني
كانت له يد في المسألة.
نعم،
كل من كانت له يد في المسألة يتحمل بقدر ما كان يستطيع منعه من المنكر.
شكرا، جزاك الله خير.
أما كلمة ست، إطلاق الستات على النساء لم أقف عليه بعد بحث في كتب اللغة، إنما كان يقال في الست لأنها حوت أو أحاطت به من الجهات الست. أما إطلاق لفظ الستات على النساء والست فلانة والست هانم وغير ذلك فلا نعلم له أصلا في لغتنا فيما علمت، ولا أعلم له شيئا في الكتاب أو السنة فيما علمت، والله أعلم. فجدير بنا أن نستعمل الإصطلاحات الواردة في كتاب الله عز وجل، قولي فتاة، قولي امرأة، إلى غير ذلك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك فضيلة الشيخ،
تفضل
لي سؤال بس حضرتك.
تفضل.
أنا متزوج ومعايا أربع أولاد.
نعم.
وأقبل فضيلتك.
تفضل.
وبعدين حضرتك، أنا جت بنتي قالت لي بابا ماما تعرف واحد.
يا أخي اصطر على نفسك وعلى زوجتك، ستر الله عليك في الدنيا والآخرة، ولا تقل مثل هذا، اتق الله في نفسك وفي زوجتك.
طب ما هقول لحضرتك.
عفوا، سلني بيني وبينك، خذ رقم الهاتف من إخواني 010-512-24-24 واطلبني عليه، لا تفضح أهل بيتك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. كان الأخ يسأل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايزة أسأل حضرتك عن حاجة. أنا زوجي مستورد، ويستورد بعض الحاجات الخاصة أو الأشياء الخاصة بالسياحة، وأول مرة يحصل أنه يستورد الحاجات دي يعني، وانا اخشى انها فيها حاجات عليها رسومات فرعونيه او قطط او الحاجات دي، وانا اخشى ان يكون فيها حرام، بس هو اول ما يستورد الحاجات دي وما يقدرش يرجع فيها، فكنت عايزه اسال حضرتك عن الموضوع دوت، وجزاك الله خيرا يا شيخ.
وياكم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، فاذا جاءت المساله عفويه فنسال الله ان يغفر الزلات وان يغفر الذنوب، أما إذا كان سيستمر في تجارته فعليه أن يبتعد عن الأشياء التي فيها تصاوير ذوات أرواح، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مثل ذلك. فقد دخل عليه الصلاة والسلام على عائشة رضي الله عنها فوجدها قد سترت سهوة لها بقرام عليه تصاوير، فلم يسلم النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: يا رسول الله، أتوب إلى الله ورسوله، ماذا أذنبت؟ قال: ما بال هذه النمرقة؟ إن الذين يصنعون هذه التصاوير يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. فاجتذبتها عائشة فقطعتها وجعلتها وسادة أو وسادتين. فالحاصل إذا كانت هذه مرة أخطأ فيها أو أرسلت له عن غير قصد فليقلع. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ الفاضل؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
أنا أم إلياس من المغرب.
بارك الله فيك،
تفضلي. وأنا مرتبكة لأني أول مرة أتكلم معنا قناة الرحمة.
تفضلي، ما سؤالك؟
سؤالي شيخ الفاضل، أريد أن أسألك عن حكم ألبسة الأطفال والأغطية التي بها رسوم ورسوم دباديب، ما حكمها؟ لأن هناك ألبسة كثيرة يعني توجد بها هذه الرسوم. وأريد شيخ الفاضل كذلك سؤال أن أقول لك، يقول الله سبحانه وتعالى: أما بنعمة ربك فحدث. من هم الناس الذين سأحدثهم بهذه النعمة؟ فإني عندما أريد أن أحدثهم أخاف أن أقع في الحسد، أن يحسدونني الناس، فأنا الحمد لله بنعم كثيرة وأخاف أن يحسدونني الناس. وجزاك الله خير الجزاء يا شيخ الفاضل، أرجوك أن تدعي لأمي بالشفاء ولزوجي الفاضل ولإبني إلياس إن شاء الله أن يصلحه ويكون من الصالحين من حفظ القرآن. جزاك الله كل خير وشكرا، شكرا جزيلا لك يا شيخ الفاضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، فللمسألة فقه. نحدث بنعم الله علينا من يحب لنا الخير، ونكتمها عن من يحب لنا الشر. دل على ذلك من كتاب الله عز وجل قول نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام لولده يوسف عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ودل على ذلك إذا رأى أحدكم، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب. ففقه مسألة التحديث بنعم الله أننا نحدث بها من يحب لنا الخير ويتمنى لنا الإزدياد، أما الحقاد الحساد الذين يتوقع منهم الشر فتكتم عليهم تلك النعم. وقد ورد في الباب حديث لكن في سنده ضعف، هو: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. وسنده لا يثبت، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا، احنا في مكان عمل وفي ناس معايا ما بتصليش خالص، فهل انا عليا وزر؟ يعني احنا مثلا في تكوينه وكده وفي ناس معايا ما بتصليش خالص مع ان يعني سنهم كبير، فهل انا عليا وزر؟ وممكن سؤال تاني لو سمحت.
فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر، ذكر وبعد ذلك لن تضر باذن الله. السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخنا،
تفضل.
آمن يعني الإنسان اللي ما يتقبل إن ربنا سبحانه وتعالى ما يتقبلوش توبة خالص، يعني ما يتقبلوش؟
لا، التوبة مقبولة، بارك الله فيك.
يعني
مهما صنع الشخص من الذنوب والجرائم ومهما اقترف من الآثام فباب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر، ما لم تطلع الشمس من مغربها. بارك الله فيك. قاتل المئة نفس تاب الله عليه، الذين خدوا الأخاديد للمؤمنين وأضرموا فيها النيران وقذفوهم فيها فتح لهم باب التوبة، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي أنهم لو تابوا تاب الله عليهم. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، لو واحد استحمى بقصد التبرد.
ماذا؟
استحمى بقصد التبرد.
استحمى بقصد التبرد.
بس كانت في نيته الوضوء.
إذا كانت في نيته الوضوء فالغسل أجزأ، لأن النبي لأن ابن عمر قال وأي وضوء أكمل من الغسل، فما دام ضمن الغسل نية الوضوء أجزأ عنه وجاز له أن يدخل بهذا الاغتسال الصلاة. والله يعني عنه.
ما كانش جنب، هو اغتسل بمية وبعد كده طلع صلى،
لكن ضمنه الوضوء. ضمنه نية الوضوء.
أي خلاص يعني إيش؟
نعم إن شاء الله.
مش لو سمحت في سؤال آخر والله يا شيخ.
تفضل.
معي جماعة مثلا في السكن في السعودية، بس هم طبعا ممكن يسمع الأغاني يسمع هذي، ما عادش بحد حد يكلم في لغة دي خالص، يعني ما حدش يعني كتر السؤال تقوله مثلا ده حرام ده حرام ذهب، يقول لك ما عادش تكلمني في حياتي خالص.
ابتعد عنه، من لم يزل المنكر يزل عنه، يعني حاول أن تسكن في غرفة أخرى بعيدة عن هذا قدر استطاعتك. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضل حضرتك لي ثلاث أسئلة. السؤال الأول بالنسبة للنساء لما بنعمل في البيت كفتة الرز دهيت بتبقى باللحمة الجملي، فهل بعد ما ناكلها يعني وجات الصلاة وإحنا مش متوضيين نجب إن إحنا نتوضأ للصلاة؟ السؤال الثاني بالنسبة لأناشيد الأطفال المصحوبة بالإيقاع، أناشيد دينية يعني بس بيبقى فيها إيقاع زي رق زي موسيقى خفيفة. بالنسبة للسؤال الثالث يعني إحنا بنحاول نوفق الأخوات الملتزمات للإخوة الملتزمين، لكن كل أخ يبقى عايز يخطب أو يتزوج بيبقى حاطط شرطين يعني أساسيين، إن هي تكون صغيرة وجميلة بيضة كده. طب يعني هنجيب منين كل النساء تبقى بيضة كده يعني؟ فأرجو من حضرتك أنك يعني توجه لهم كلمة. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول فاصفر بذات الدين. وجزاك الله كل خير.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخت تسأل عن الكفتة المصنوعة من اللحم الجملي، هل أكلها يستلزم وضوءا أم لا؟ أقول مسألة محل خلاف بين العلماء، والظاهر لي أنها تستلزم وضوءا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، قال نعم. فالنص عن رسول الله يفيد الوضوء من لحوم الإبل، أما الجمهور فيرون أن ذلك الأمر منسوخ، ولكن لا يسلم لمدعي النسخ من ادعاه، فالذي يظهر والله أعلم وتظهر صحته أن الشخص يتوضأ من لحوم الإبل والله أعلم. أما أناشيد الأطفال إذا كانت مصحوبة بالموسيقى فالموسيقى من المعازف، وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، فإذا كانت مصحوبة بالمعازف فتمنع، أما إذا كانت مصحوبة بالدف فالدف حلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ضربوا عليه بالدفوف، وجاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف، قال عليه الصلاة والسلام إن كنت نذرت فافعلي. هذا. وأما عن مسألة الإخوة واشتراطات الإخوة فأؤكد على قول النبي عليه الصلاة والسلام فاصفر بذات الدين تربت يداك. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا فضيلة الشيخ أنا عايزة يعني لي عند حضرتك سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، بنتي عندها 17 سنة ومنتقبة بفضل الله، يعني متقدم لها أخ متدين وملتحي في آخر سنة في كلية الهندسة، بس هو المشكلة إن هو بيشجع الكورة. ده أول سؤال، هل تقبله؟ عايزين نصيحة من حضرتك. السؤال الثاني، في أخت كان في مشاكل بينها وبين زوجها، وفاضل طلقة واحدة، فاضل لها على طلقة واحدة يعني، بس لما حصل آخر مشكلة فجوز خالتها قال لها حلف بالطلاق، قال لها علي الطلاق لو جوزك ضربك تاني ما انت قاعدة له في البيت. فطبعا هو زوجها ضربها تاني، وهي ما قالتش لجوز خالتها باعتبار انها اخر طلقة، ممكن يحصل مشاكل وتطلق وهي عندها يعني اولاد. فالحل يعني هل هي كده عليها ذنب يعني لو ما قالتش لجوز خالتها انها مثلا ان ضربها، ولا ايه الحل لحضرتك؟
تخبره حتى يكفر كفارة يمين، تخبره حتى يكفر كفارة يمين. أما البنت التي تقدم لها الشاب والمذكور الذي هو في الجملة متدين لكنه يشجع الكرة، فتتمهل إلى أن يأتيها شاب أعقل منه، فإن تشجيع الكرة وهذا ينم عن شيء في الرشد، فليس برشيد ذلكم الرجل الذي يقف يضيع الساعات أمام المباريات ويصفق ويزمر ويفرح ويعادي ويبغض ويحب ويجن كما يصاب المجانين، هؤلاء الذين يرقصون طربا إذا أحرز فريق هدفا في فريق آخر، فهذا الذي بهم ينم عن شيء من قلة العقل، لا أقول مجنونا إنما غير أفضل منه. فإذا أتى ابنتك الدينة شخص أفضل منه فالأفضل اقبليه، والله أعلم. لا أقول إنه يحرم الزواج به، ولكن غيره أفضل منه والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ، أنا والدتي عندها 56 سنة وكانت عايزة تطلع عمرة بصحبة أمنة، وأنا ظروفي إن أنا ما فيش يعني أطلع معها وكده اليومين دول يعني، فهي كانت حاسة إن بتقول يعني يمكن ربنا سبحانه وتعالى يقضي اجل يعني وكده، فانا محتاجه ان انا ايه اطلع العمره دي، فمش عارف، كنت عايز استشير حضرتك في الموضوع ده.
لا تذهب، اذا وسع الله عليك فاذهب انت وهي، اما هي بدون محرم، ويبدو من حديثك انها ايضا شابه يخشى عليها الفتنه، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها محرم. بارك الله فيك. السلام عليكم.
أيوة.
السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
أيوة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ادعي لي يا شيخ، ربنا يبارك لك.
الله يبارك فيك ويحفظك.
يا رب. أنا ليا حضرتك سؤالين.
نعم.
أول سؤال، يعني أنا الحمد لله يعني أنا بصلي الحمد لله، ويعني ولبسة زي النقاب والحمد لله، وبصلي كل الصلوات والنوافل، بس إلا صلاة الفجر مش عارفة أصليها خالص. ده يعني هل كده ربنا مش راضي عني؟
لا بس لزاما أن تجتهدي في المحافظة على صلاة الفجر، لأن تركها علامة نفاق. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، فنامي مبكرة وخذي احتياطاتك للنوم، إذا كان عندك منبه فاستعمليه، إذا وكلت أخت من الفضليات تذكرك عند النوم، فإذا كان زوجك كذلك ينبيك.
طب هو يعني هو انا خايفه يكون ربنا مش راضي عني.
هي ليست علامه خير النوم الدائم عن صلاه الفجر. فاجتهدي كي تقومين الفجر.
طب السؤال الثاني.
تفضلي.
السؤال الثاني يا شيخ، ربنا يبارك لك، يعني والدي معاه فلوس يتامى بتاعت اخوه، فهم اخوه يعني عيال اخوه دول صغيرين كلهم، ويعني ايه ومرات اخوه يعني مش عاقله ان هو يديهم الفلوس، فهي الفلوس دي معاه دخلها في مشاريع معاه، فدلوقتي هو عايز يسحب الفلوس دي، هل غلط الاول ان هو دخل الفلوس دي معي يشغلها معي؟
لا، والحاجة الثانية مش خطأ.
خطأ؟
لا هذا حسن.
دلوقتي الفلوس دي يعمل فيها ايه؟ وديها فين؟ هو يعني هو عايز يديها لهم.
الاولاد بلغ الرشد؟
لا ما فيش، كلهم صغيرين.
لا يسمرها لهم، بارك الله فيك، يعطيهم منها.
يسمرها لهم وما يدلهم لهم؟
لا يعطيهم منها على قدر الحاجة.
يدلهم منها على قدر الحاجة بس الفلوس تكون معي.
اي نعم، ويحتفظ يسمرها لهم.
طب ومراته اللي هي مرات اخوه دي،
هل هي تطالب؟
هي ايه؟
هي بتطالب بالمال؟
هي عايزه فلوسها، بس هو بابا خايف، يعني اخوه قبل ما يموت مأمنه على الفلوس دي، هو خايف يدوم الفلوس هي تبعترهم.
لا يا اختي،
عشان هي مش امينه.
لا يا اختي،
ايه
ايضا ما تطعنيش في احد على الفضائيات، لكن اجمالا هي لها ميراث، شخصيا لها ميراث، تعطى حقها من الميراث،
تاخد حقها
من حقها الذي يخصها. أما حق الأبناء
وفلوس العيال يستثمرها،
يستثمرها ويعطيهم بقدر حاجتهم.
لكن لازم هي تاخد فلوسها.
حقها الذي يخصها لها ميراث من زوجها. لها ميراث من زوجها شخصيا. لها الثمن، لها ثمن الميراث، وبعد ذلك الباقي للأولاد، يثمرها لهم رجل رشيد ويعطيهم قدر الحاجة. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيكي.
الشيخ لو سمحت، لو فتاة قدم جاء إليها رجل ليخطبها وهو كان مدخنا ثم أقلع عن التدخين، هل توافق عليه أم لا؟ وهي خايفة لا يرجع في التدخين الثاني.
النظر إلى سيرته العامة، من تاب تاب الله عليه.
طيب ما هي
النظر إلى سيرته العامة، إذا كان مذبذبا يوم يدخن ويوم يترك ويوم نظر إلى السيرة العامة وإلى سيرة البنت أيضا، إذا كانت البنت دينة تختار شخصا دينا، إذا كانت متوسطة فأيضا نستحب لها الشخص الدين حتى يقومها، فالنظر إلى السيرة الإجمالية للشخص المتقدم والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله يا خير.
وإياكم.
عندي 4 أسئلة بعد إذنك.
تفضلي.
أول سؤال، لي علي الصيام يعني تصدف أولاد ولدين يعني برمضان شهرين علي الصيام ما صمته.
ما صمتهم لماذا؟
نعم.
ما صمتهم لماذا؟
يعني يا أكون حامل مثلا أو أرضع أو الدنيا شوب، يعني جوزي ما يخلينا صوم شهنيت يعني.
لا نسأل، لأن تختلف الفتوى، إذا كنت تركت الصيام لحمل أو لرضاع يختلف عما إذا كنت تركته لمرض أو لحيض.
لا كنت يعني والدانا نفسها بهذاك.
من سامع؟
يعني قصدي أني الذنب يشيله جوزي مثلا ولا أنا؟ يعني
لا أنا فاهم السؤال يا أختي.
نعم.
إذا كنت تركت الصيام لعلة للحمل المسألة تختلف. للرضاع لا حكم، للمرض لا حكم، للحيض لا حكم، للجماع لا حكم. إذا حصل جماع، جامع الرجل زوجته في نهار رمضان، عليه صيام شهرين متتابعين.
لا
هي
لا ما حصل هالشيء.
ما حصل الحمد لله.
الحمد
طيب
لله.
إذا تركت الصيام لحمل أم لمرض؟
لحمل.
لحمل. ففي حقق الأمور الثلاثة، إما أن تعيدي صيام الأيام، وهذا الأحب والذي عليه أكثر العلماء قياسا على المريض، إن عجزت أطعمي ما كان كل يوم أفطرته مسكينا والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل على أسئلة يعني.
هاتي.
حضرتك كنت قلت ان بداية الدورة دفع الدم، فانا عندي بتيجي الاول افرازات بني، وبعد الافرازات البني دي بتيجي افرازات برضك لونها يعني احمر بني، بني محمر كده، فدي يعتبر بداية الدورة.
انا لا ادري عن نوع الافرازات ولا شكلها، لكن عموما الارهاصات
لا مش يعني انا حضرتك قلت اللي انا عارفه اللي حضرتك قلته ده، انا عايز اعرف هي البني دي وبعد كده اللون البني المحمر ده، هل دي كده يعتبر بداية الدورة؟
والله اسألي. اذا كان دما، إذا كان دما فهو من الحيض، إذا وافق زمن الحيض، إذا كان دما ووافق زمن الحيض فهو حيض. إذا كانت إفرازات تعرفها النساء، فالإفرازات الإرهاصات التي قبل نزول الحيض لا تعد حيضا. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
وإياكم.
شيخ عندي مجموعة من الأسئلة الله يخليك.
وياك.
السؤال الأول، ما هي الكلمات الله التامات التي نستعد بها نقول نعوذ بكلمات الله التامات، ما هي كلمات الله التامات؟ والسؤال الثاني حول ما هي البقية الصالحات يا شيخ. والسؤال الثالث في خصوص التسبيح، هل التسبيحات التي وردت في عدد معين مثلا نقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة، هل إذا تجاوزنا حرام أم لا؟ هل إذا سبحنا مثلا أكثر من 100 مرة هل هذا حرام أم لا؟ وفي خصوص السبحة يا شيخ، هناك من حرم استعمال السبحة للتسبيح، فهل هو حرام أم لا؟ وسؤال آخر يا شيخ الله يخليك، في خصوص قوله تعالى حول سيدنا سليمان حول الجسد الذي ألقى على كرسي سيدنا سليمان، ما معنى ذلك؟ ما هو تفسير الآية؟ لا تذكر بالحرفين، لكن حول الجسد الذي ألقى على كرسي سيدنا سليمان فما معناه؟ وسؤال أخير سمحني يا شيخ، هل يجوز إخراج الزكاة لأخ يشتغل موظف، إخراج الزكاة من الأخت إلى أخيها ومن الأم إلى ابنها؟ هل يجوز أن يأخذ الزكاة لأنه هو موظف وله ديون وشغله محدود؟ وهل يجوز إذا كان هناك مال ربا لا قدر الله ونريد أن نتخلص منه، هل يجوز أن نعطيه لهذا الأخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما المراد بالكلمات بكلمات الله التامات؟ لا أحفظ فيها شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي أقوال لأهل العلم، فمن أهل العلم من قال هي القرآن، ومنهم من قال هي كلمة لا إله إلا الله، ومنهم من قال هي عموم التعوذات التي يتعوذ بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم أقف على خبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الباقيات الصالحات فكذلك الخبر الوارد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت، لكن قول الجمهور فيها أنها تشمل كل الأعمال الصالحة، ويدخل فيها أصالة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما من لها حزب فيه سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم 100 مرة، أو سبحان الله بحمده 100 مرة فزادت، فلا إثم عليها، بل يستحب الزيادة في ذلك. أما الأذكار المقيدة بالصلوات التي هي 33 تحميدة و33 تسبيحة و33 تكبيرة فلزوم الهدي أولى والله أعلم، لكن إن أخطأت فزادت لا إثم عليها والله أعلم. أما السبحة، السبحة كما يقول المصريون غيرهم وغيرهم، فالأولى عقد التسبيح باليد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعقد التسبيح بيده، يعقد التسبيح بيده، لكن إن عجز الشخص عن ضبط الأعداد التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام بيده جاز له أن يستعمل السبحة. والأحاديث الواردة فيها حظرا وإباحة لا تصح، إنما هي وسيلة ومقصد، وسيلة لبلوغ ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اليد أفضل. أما ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قيل إن الجسد هو شيطان، وقيل إن الجسد نصف إنسان ورزقه سليمان عليه السلام، لكن الوقت لم يتسع الآن للإتيان على كل الأقوال في المسألة بأدلتها، فنظرة إلى ميسرة أيتها الأخت السائلة. وبين يدي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها من كل مكروه وسوء، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير وراية خير للإسلام والمسلمين. اللهم آمين، اللهم آمين. هذا، وأوصي نفسي وإياكم بالإكثار من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا بالإكثار من الاستغفار وذكر الله عز وجل، وكذا الفقه في الدين. هذا وما كان من إصابة في هذه الأجوبة فمن الله سبحانه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان فيها من خطأ أو زلل أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل شيء لا يرضيه. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.